بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام من تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس آخر حول هذه الرسالة المباركة، جناية التمييع على المنهج السلفي. وهذه وصية من الإمام ربيع السنة للشباب السلفي، جاءت في اللباب. قال رحمه الله: فأنا أوصيكم بهذه الوصايا أيها الشباب، أوصيكم بالتآخي في الله عز وجل، والتعاون على البر والتقوى، واستخدام كل الأساليب التي توثق أواصر المحبة والمودة فيما بينكم. فهذه من الغايات العظيمة التي يرمي إليها الإسلام ويحث عليها حثا شديدا، وقد يغفل عنها الشباب. وبدلا أن يتعاطوا الأسباب التي تؤلف وتوثق الروابط فيما بينهم، يدفعهم الشيطان إلى استخدام الأساليب التي تقطع هذه الصلات وتمزق هذه الأواصر وتغرس في النفوس الشحناء والبغضاء. وهذا أمر خطير جدا، وآثاره مدمرة، وهي ملموسة فعلا في هذا الوقت. وهذا يدل على الضعف الروحي والعقدي والمنهجي عند بعض الأخوان. تأمل هذا، قال: هذا أمر خطير جدا وآثاره مدمرة، وهي ملموسة فعلا، أي واقعة في هذا الوقت. وهذا يدل على ماذا؟ ما سبب هذا كله؟ ضعف الروحي وعقدي ومنهجي. قال: وهذا يدل على الضعف الروحي والعقدي والمنهجي عند بعض الإخوان، فنوصيهم بأن تمتلئ نفوسهم وقلوبهم بالفقه والصفاء والعلم النافع. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء في اللباب كذلك، بحكم أننا مع التمييع، قال: عليكم بالاعتدال وعليكم بالوسط، وابتعدوا عن التمييع وابتعدوا عن التشدد، وعليكم بالوسط. ونحن ولله الحمد ولا نمدح أنفسنا، لا نرى متميعا منحرفا إلا ونقدم له النصائح ونطيل معه النفس الطويل في الصبر عليه ومناصحته، ولا نرى متشددا متعنتا إلا ونقدم له النصائح، ونطلب من الجميع سلوك طريق السلف الصالح الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعه عليه هؤلاء السلف. فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والتوسط بفقه وبصيرة لا بالدعاوى، فإن الدعاوى إذا فقدت البينات تساقطت، إذا فقدت البينات تساقطت. لأن ميزان الله تبارك وتعالى الكتاب والسنة تبين أهل الحق المتوسطين المعتدلين حقا، وتبين الأدعياء سواء كانوا غلاة أو كانوا جفاة، أو بالتعبير الموجود الآن سواء كانوا متميعين أو متشددين. فاسلكوا هذا الطريق الوسط بطريقة علمية ثابتة وببصيرة نافذة وبالإخلاص لله والصدق ومطابقة الدعاوى للواقع. وإياكم والمجازفات، وإياكم والغلو، وإياكم والجفاء، وإياكم والتمييع، وإياكم والتنطع، فإن الإسلام يرفض كل هذا وذاك، ولا يؤثر ولا يحب ولا يرضى إلا الوسط والاعتدال والثبات والاستقامة على الحق. انتهى كلامه من اللباب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونأتي إلى السؤال الثالث. يتزعم ويتصدر بعض الطلبة العلم في القضايا النازلة في المناهج ومعرفة الرجال، ويخالفون كبار العلماء الذين لهم صبر في معرفة هذه القضايا بحجة أننا لسنا مجبورين باتباع أحد من الناس، فما توجيهكم في هذا الأمر بارك الله فيكم؟ قال رحمه الله وأسكنه فسيح جناته: لا بد هنا من بيان أمور حتى يكون الجواب على هذه المقولة أو هذا المسلك الذي تضمنه السؤال واضحا جليا. الأمر الأول التذكير بقوله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال رحمه الله: فهذه الآية تربي المسلمين على قاعدة شريفة يجب عليهم سلوكها حيال النوازل والمعضلات والمشكلات، وتلكم القاعدة هي رد مشكلات النوازل وعظائم الأمور التي تجعل الحليم حيرانا إلى من هم أهل للكلام فيها ومعالجتها، وهم طائفتان من الناس لا ثالث لهما. هم طائفتان من الناس: الطائفة الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد الآن الرد إلى سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. والطائفة الثانية أولو الأمر، فإن ولي الأمر بمن حوله من أهل شوراه من العلماء والخبراء وأهل الحل والعقد والخبرة في الشرع وسياسة الأمور، هم الذين يحسنون معالجة هذه القضايا النازلة، وليس لعامة الناس ذلك. يزيد هذا وضوحا ما رواه مسلم في صحيحه أنه أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. قال عمر: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. قال عمر رضي الله عنه: لما نزلت الآية فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. الأمر الثاني في قوله: ولسنا مجبرين باتباع فلان، أو كما قال. قال رحمه الله: نحن نقول أنت لست مجبرا باتباع فلان، نعم، لكن قولك هذا مجمل. وبينا البارحة أن الإجمال ما أفسد هذا العالم إلا الإجمال. نقول أنت لست مجبرا باتباع فلان، نعم، لكن قولك هذا مجمل، فإنه يحتمل الخطأ والصواب، ويحتمل الحق والباطل، وكان جديرا بك أن تفصح، فإن العبرة ليست بقول فلان أو علان لذاته، بل العبرة بالدليل. فحينما يتنازع الناس في أمر من الأمور فإنه يجب رد ما تنازع فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال أهل العلم: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم.
فقولك هذا في غاية الفساد والبطلان، ولا يفهم منه أحد إلا أنك تريد أن تربط الناس بك وبمن هو على شاكلتك من المتصدرين للعلم والمتصدرين ميدان الدعوة. وكان الواجب عليك أن تربط الناس بأئمة الهدى والعلماء المعروفين بصحة المعتقد والمنهج السديد السليم، والمعروفين كذلك بالرسوخ في العلم والنصح للأمة، فإن هؤلاء هم ورثة الأنبياء، فإذا قالوا كلمتهم في نازلة من النوازل أو في أمر من الأمور أو في التحذير من رجل من الرجال وابانوا بالدليل فساد منهجه وسوء مأخذه، وجب قبول ما قالوه لأنه حق ما دام مبينا على مبنيا على الدليل وعلى البينة والبرهان، فبان بهذا أن هذه المقولة باطلة وفاسدة. جاء في الحاشية عند قوله والرد إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم، قال الإمام ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية وأجمع المسلمون على أن الرد إلى الله سبحانه والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حضوره وحياته وإلى سنته في غيبته وبعد مماته، انتهى من إعلام الموقعين. وقال ابن كثير وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة. وجاء وقال رحمه الله والمعروفين كذلك بالرسوخ في العلم والنصح للأمة. جاء في الحاشية قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم. قيل له كيف ذلك؟ قال لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا، والعلماء يحمونهم من نار الآخرة. ها؟ وجاء عند قوله رحمه الله فإذا قالوا كلمتهم في نازلة من النوازل، ذكر قول الحسن البصري رحمه الله في طبقات ابن سعد، وما قاله يحيى بن معاذ الرازي جاء في مختصر نصيحة أهل الحديث. قال الحسن البصري رحمه الله إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. قلنا كانت الفتنة وما علم أن أهل العلم عرفها قبل أن يتكلم هو، قبل أن يراها. جوابا عن هذا على السؤال الثالث في قضية تصدر بعض طلبة للنوازل، ذكر رحمة الله عليه قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. هذه الآية كما قال العلماء تنص على رد مشكلة النوازل وعظائم الأمور التي تجعل الحليم حيران إلى من هم أهل للكلام فيها وأهل لمعالجتها، وهم طائفتان من الناس. فالمسائل الكبيرة والأمور العامة وكل ما يعم الأمة لا يتكلم فيه كل إنسان، بل ترد إلى أهلها الذين عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم. وأذكركم حتى الطلبة الراسخين، مرة الله لا كان ساركوزي ذلك الوقت وزير داخلية، وأتى بفتوى من شيخ الأزهر لمنع الحجاب في المدارس، وبدأت البلبلة في الصفوف، ماذا نفعل ببناتنا؟ اتصلت على الشيخ عبد الله، وكان ذلك الوقت يقول عنه الشيخ ربيع: شاب سلفي متقن في ذلك الوقت. وقلت له: إخواننا عندهم إشكال الآن، الدولة ستمنع الحجاب ودخول البنات إلى المدارس بالحجاب. قال لي: يا حسن، هذه مشكلة تعم أمة يجب الرجوع فيها إلى الإفتاء، إلى لجنة الإفتاء أو إلى الشيخ عبد المحسن العباد. ها، واليوم احنا من يتكلم؟ هايوة في كورونا وفي غير كورونا العلماء لا يفهمون. ها، قال جاء: لا بد، هذه قاعدة، الأمور كبيرة، النوازل يرجع فيها إلى أهلها، فهم يعرفون ما في الأخبار ويعرفون ما حول الأخبار وما خلفها وما بين يديها، فهم أهل للكلام فيها وأهل لتحليلها، التحليل الحقيقي، ودعك من التحاليل السياسية والخرافات والتفاهات. فهذا صحافي مبدأه يساري عنده تحليل، وهذا صحافي مبدأه يميني عنده تحليل، ها، وهذا متطرف يميني عنده تحليل، والآخر وهكذا تحاليل. أما التحاليل الحقيقية فهي عند أهل العلم، عند الراسخين، عند رباني هذه الأمة، يحللونها ويجدون لها الحل بما أتاهم الله تبارك من الفهم بالواقع، فهم أهل لفهم الواقع. أما ما سمي في زمان مشايخ الصحوة وما إلى ذلك أنهم يفقهون الواقع، فهذا من الترهات وكلام من لا يعرف ماذا يخرج من عقله. فهؤلاء أهل العلم الربانيين آتاهم الله ما آتاهم من علم ومن فهم ومن تدقيق في الأمور ومن معرفة للمصالح والمفاسد وما يقدم وما يؤخر، آتاهم الله ذلك الفهم وأكرمهم به وجعلهم قدوة لنا، هم معالم في طريقنا. ها، قال سماحة الوالد رحمه الله: والذين يرجع إليهم في النوازل طائفتان من الناس، طائفة الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومتى كان كان الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته، فالرجوع إلى سنته، فإنها لا تحصل مشكلة شرعية إلا ويوجد حلها في كلام رب العزة سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عليه الصلاة والسلام، ويستنبطها ويستخرجها أهل العلم الموثوقين في عقيدتهم وفي منهجهم، لا كل من هب ودب. لأن الله سبحانه وتعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كان أحد أهل العلم جالسا في مجلس وأتاه أحد النصارى قال تقولون أن الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، عندي هذا اللحم أريد أن أعرف كيف يطبخ. فاستدعى طباخا قال له اذهب خذ هذا اللحم وافعل به ما يجب أن يفعل، فأتى به مطبوخا. فهذا النصراني أدى ينظر قال له أين الدليل في الكتاب؟ قال الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي اسألوا أهل الاختصاص إن كنتم لا تعلمون، وهذا من أهل الاختصاص، هذا طباخ من أهل الاختصاص. ها، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نرجع إلى أهل الذكر أهل الاختصاص في الشريعة وفي كل شيء. أنت إذا أردت أن تعالج أسنانك تذهب إلى الحداد؟ ها، وما بله وشريعة الله عز وجل نذهب إلى من؟ فلا بد يا إخوة الإسلام، هذا أمر مهم جدا. ها، وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغون إلا هالك. محجة بيضاء أي واضحة ليلها كنهارها، ما يزيغ عن هدي رسول الله والهدي والسنة التي ترك عليها أصحابه وبلغوها وتبعوها وتبعهم من تبعهم بإحسان عليها، فهذه إن زاغ عنها إنسان هلك. وهذا يدلنا على أنه لا تحصل مشكلة إلا وحلها موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يستنبطها من؟ أهل الاستنباط، أهل العلم. ولذلك من هؤلاء المستشرقين من قال وهو يتكلم عن هذه المشاكل التي يعيشها العالم منذ زمان، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم حيا موجودا لحل مشاكل العالم وهو يتناول في فنجان قهوة، ونحن لا نحتاج إلى كلام هذا المستشرق، إنما هذا الكلام الذي قاله حق. وتأمل أنت كيف يعرفون الحق ويحاربونه بشتى الوسائل. فلو رجعنا حقيقة في مشاكلنا كلها كبيرها وصغيرها إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لقلت مشاكلنا واختلافاتنا، لأن الخلاف لا يمكن أن ينتهي، هذه سنة الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الاختلاف امتحانا وأراده كونا ولم يرده شرعا فلن ينتهي. لكن إذا رجعنا حقيقة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام قل، وهذا المطلوب منا، هذا امتحاننا، أن نقلل من هذه الاختلافات. بماذا؟ بالتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان. قال ابن القيم في الفوائد رحمه الله لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في قلوبهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربي فيها الصغير وهرم عليها الكبير، فلم يروها منكرا فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام النصيحة والظلم مقام العدل، فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور وأهلها المشار إليهم، وكانت قبل ذلك لأضدادها. تأمل جيدا وزن ما يقع في الساحة اليوم على كلام هذا الفذ من العلماء، زنه وسترى إن أولئكم العلماء كانوا متمسكين بكتاب الله وبسنته ومعظمين لها ومقدمينها على كل شيء، فرزقهم الله سبحانه وتعالى دقة الفهم، دقة في الفهم، ودقة في التطبيق، ودقة في النص. وهذا هو فقه الواقع الحقيقي. تأمله وترى هذه التخبطات اليوم لا تخرج عما قاله رحمه الله رحمة واسعة. قال: فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت، ورايتها قد نصبت، وجيوشها قد ركبت، فبطن الأرض والله خير من ظهرها، وقلال الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس. انتهى كلامه رحمه الله. إذا اختلطت بوحش لعله يأكلك وتنتهي، أما هذا المميع والمبتدع والمخالف سيقضي على دينك وبالقضاء على دينك وعلى منهجك وعلى قضاء وعلى عقيدتك، سيقضي على آخرتك كذلك. فتأملوا جيدا قوله رحمه الله. وقال رحمه الله ابن القيم في الفوائد: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان، هو العلم والإيمان. ولهذا قرن بينهما سبحانه وتعالى في قوله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وقوله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية، لكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة وفي حقيقتهما، حتى أن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تنال السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إليهما الأمة، وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم. انتهى كلامه رحمه الله. تأمل قوله: أفضل ما اكتسبت النفوس وحصلته، ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان، هو العلم والإيمان. وتأمل هذه الإجابة من العلامة محمد أمل الجامي رحمه الله. قال السائل موجها السؤال إلى علمائنا، يقول الشيخ رحمه الله، يقول السائل موجها السؤال إلى علماء المسلمين لا إلى أي شخص، هؤلاء كانوا يعرفون من يقصدون بسؤاله. قال: في زمن كثرت فيه الفتن، هذا في آخر الثمانين وأول التسعينات، أما الآن فطوفان، ليس كثرت الفتن، طوفان الفتن. قال موجها السؤال إلى علماء المسلمين لا إلى أي شخص، في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الطرق الباطلة وكثرت فيه الشبه، فكيف الطريق إلى الخلاص؟ هذا محل السؤال، كيف الطريق إلى الخلاص منها مع تأخر الزمان وقلة الأعوان وكثرة الشهوات؟ فيطلب الإرشاد والتوجيه في مثل هذه الأيام وفي خضم هذه الشبهات والفتن. قال الجواب كما ذكرت لنا في زمان متأخر، الجواب كما ذكرت لنا في زمان متأخر، لذلك لا تندهش ولا تستغرب إذا كثرت الفتن، فباب الفتنة فتح والله المستعان بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم تتابعت الفتن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عام إلا والذي بعده شر منه. إذا قال رحمه الله: إذا كنت تستحضر هذا الحديث وأحاطت بك الفتن لا تستغرب، يجب أن تقع هذه الفتن ليصدق قوله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لأطمئنك قبل أن نبتعد عن الجواب، يجب أن تعلم بأنه مهما تأخر الزمن لا تزال الطائفة المنصورة، الطائفة الناجية، لا تزال على الحق تدافع عن الحق وتقاتل دون الحق وتنصر الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. أمران يقول رحمه الله: أمران يجب اعتبارهما دائما من حيث الجملة: هذا الزمان المتأخر تكثر فيه الفتن ويكثر أصحاب الشر ودعاة الباطل، ويقال ويقل دعاة الحق، لكن تمر فترات على المسلمين تكثر فيه الفرقة الناجية متفرقة في هذا العالم الفسيح، تكثر هنا وتقل هناك، فهناك وسط، وهذه الفرقة الناجية المنصورة لا تجتمع في مكان واحد، فهي منتشرة في العالم، ها نزاع القبائل. إذا كنت تريد الخلاص كما طلبت، وكلنا نريد الخلاص، باب الخلاص العلم، العلم دون شيء آخر، لأنك لا تستطيع أن تفرق بين دعاة الحق ودعاة الباطل إلا بالعلم، وإذا فقدت العلم التبس عليك الحق عياذا بالله، ومن يلتبس عليه الحق ضاع. لذلك يجب أن تكثر من الدعاء ألا يلتبس عليك الحق. الوقت الذي نحن فيه والوقت الذي التبس الحق عليك، الوقت الذي نحن فيه والوقت الذي التبس الحق على كثير من الناس، كثير من الشباب لم يستطيعوا أن يفرقوا بين الحق والباطل وبين دعاة الحق ودعاة الباطل. إذن الخلاصة العلم، الاشتغال بالعلم ومجالسة العلماء، العلماء بالمفهوم الصحيح، هذا كلام الشيخ محمد أمان، العلماء الربانيون الذين يربون صغار الطلبة بصغار العلم ويتدرجون معهم حتى يتفقهوا في دينهم، العلماء الناصحون عليك أن تلازمهم وتجتهد في كسب ما تيسر من هذا الكتاب العظيم وتدبره ودراسة السنة وملازمة علماء السنة، وتكون على علم دائم، وتكون على علم دائما، على اتصال دائم بهؤلاء، لعل ذلك يخلصك مما تشكو ويشكوه الجميع من الفتن والشبه الكثيرة التي كما قلت لك لا خلاص منها إلا بالعلم النافع، علم الكتاب والسنة، وبالله التوفيق. قال: ومما يخفف عليك ما تعاني الاشتغال بالعبادة وعدم الخوض في السياسة الحاضرة وعدم الخوض في السياسة الحاضرة. وأنت تأمل الشباب اليوم كيف ها؟ قال الأمين الشرقيطي رحمه الله: السياسة بنت كلب. وقال أحدهم: السياسة بغي إزانية. لأن أصحاب السياسة كل مرة يغازلون هذا الحزب ينقصه أصوات وهو من الوسط فيغازل من المتطرفين أو يغازل اليساريين وما إلى ذلك ولهذا أئمتنا يوصون بالابتعاد عنها، إنه إن لم تبتعد عنها ضعت وضيعت الأمانة. فيهم أحد كان نصح من بعض طلبة الشيخ الألباني رحمة الله بأن لا يدخل السياسة، وكلم الشيخ الألباني فيه لكن دخلها. فالمبادئ الأولى أن اللحية بدأت تنقص شيئا فشيئا، والقميص ترك لأجل الكرافتة، والكرافتة لا يمكن أن تلبسها مع القميص والأصفار وما إلى ذلك. وبعد سلام مع النساء التي ليست بمحرم واجتماعات وضع الرجل ولهذا من كلام الشيخ عبيد في السياسة قال: لا تشتغل بها، ستضيع وتضيع. قال: وإما يخفف عليك ما تعاني منه، أي عندما تعاني من الفكرة وقتنا هذا، الاشتغال بالعبادة وعدم الخوض في السياسة الحاضرة. قال: أنبهك وأكرر هذا تنبيه، وسيأتي في آخر السؤال أيضا، أن الدعوة الإسلامية بل إن الإسلام نفسه سيس اليوم، تسييس الإسلام لبس على الناس حتى وجدت لقاءات تسمى اللقاء الإسلامي المسيحي، ومؤتمرات تدعو إلى التقارب والتحاب والتعاون بين الكفار والمسلمين. فهذه ليست وليدة اليوم التي نسمع هذا قديمة، ومؤتمرات تدعو إلى التقارب والتحاب والتعاون بين الكفار والمسلمين ثم إلى وحدة الأديان، هذا تسييس للإسلام. إذا سيس الإسلام لا يستطيع السدج من الناس أن يفهموا الإسلام الصحيح، وإذا سيست الدعوة أخضعوها لأغراضهم السياسية، لديهم طموحات سياسية، يريدون الوصول إلى الكراسي، فهم عشاق المناصب والكراسي، لكن لا بد من أن ينشئوا حزبا سياسيا. فبدل هذا يقول رحمه الله: ينشئون جبهة سياسية، ما يذكرون الحزب، جبهة سياسية، جماعة الدعوة، ويغلف الحزب السياسي بالإسلام، ويصدق كثير من الناس الجماعة الإسلامية، جماعة الدعوة، الجبهة الإسلامية، وينخرطون فيه فيضيعون. قال: هذا معنى تسييس الدعوة. لو بقيت الدعوة على ما كانت عليه، إصلاح ونصح وتعليم وإرشاد، تعليم الجاهل، إرشاد الضال، والنصح للجميع وتعليم الجميع، هذه هي الدعوة. لكن كما تلاحظون معي، ليست الدعوة بل سويس الإسلام نفسه. ولكم مثال، الجماعة التي تسمي نفسها العدل والإحسان، جماعة العدل والإحسان، حيث لا عدل ولا إحسان، سياسية أم غير سياسية، حتى هذا العدالة والتنمية، حيث لا تنمية ولا عدالة، تدعي الإسلام أنها حزب إسلامي. فانتهى كلامه رحمه الله، قال في الأخير: انتبه أيها السائل وأمثاله لهذه المعاني، نسأل الله لنا ولكم الخلاص. انظروا كم من الشباب الآن مع فتنة نزار جروا إلى السياسة والدخول فيما لا يعرفون في قضايا اليمن. قضية اليمن قضية صعبة الفهم، والمسكين يدخل كالبارحة أتانا هذا حتى ولا يتكلم حتى العربية، ويتكلمني عن فيديوهات ومقاطع وكذا وكذا. يا أخي اتق الله في نفسك، تدخل تشرب الشبهات وتأتي تضيع الوقت، وتريد أن تضيع وقتنا معك الحاصل لو رجعنا إلى كلام ربنا وسنة نبينا بفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان لفندت هذه المشاكل ولقلت اختلافاتنا. لن تنتهي الاختلافات، هذا لا نحلم به، لأن الخلاف أراده الله سبحانه وتعالى كونا. لكن إذا كان رجوعنا حقيقيا إلى كلام رب العزة سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان، قلت المشاكل وقلت الخلافات. ولهذا الأعداء من الداخل ومن الخارج يحاربون هذا المنهج الذي يسعى أهله إلى رد الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان وبمنهجه. من الداخل والخارج محارب هذا المنهج. ومن المؤسف أن كثير من المسلمين لا يعرفون أن الخلاص هو في هذا المنهج. مما ذكر الألباني رحمه الله قبل 60 سنة أكثر من هذا من أحد الدعاة الفلسطينيين، لا ندري أحي هو، إن كان حيا فنسأل الله سبحانه وتعالى يحفظه، وإن كان ميتا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الفردوس الأعلى، كان يدعو في خان يونس ويدعو إلى السلفية، كان ما يستطيع أن يقول هذا الكلام الذي نحن الآن نقوله كشربة ماء بارد. أنا سلفي السلفي، هو ما كان يستطيع أن يقولها. ومرة استدعاه حافظ خان يونس من الصهاينة، قال لو عندي مسؤول يريدنا أن يسألوك عن دعوتك، هذه الدعوة الجديدة. عندما دخل، تتصور فلسطيني دخل إلى القاعة التي سيسألونه، فإذا به ما يرى إلا ضباط وكبار الأمن وكبار الضباط في تأمل أنت أمام هؤلاء، والأسئلة تأتي: ما هذه الدعوة؟ ويحاول دعوة الكتاب والسنة، نعود إلى منهج السنة والجماعة. وخرج من فمه الكلمة التي كانوا ينتظرون، قال: ندعو إلى طريق أبي بكر وعمر. فقام أشقاه وقال له، هو اسمه حسن شقر رحمه الله أو حفظه الله، قال له: انظر يا حسن، عندك دعوة التبليغ، عندك حزب التحرير، عندك دعوة الإخوان، خذ أي واحدة من هذه الثلاث، لكن الدعوة التي سترد الناس إلى طريق أبي بكر وعمر لن نترككم أبدا، لن نترككم. وتأمل هذا الكلام وانظر الحال في العالم كله. عندما سمع الألباني قال: الله أكبر، الكفار يعرفون ما لم يعرفه كثير من المسلمين. ها؟ فلهذا إن وفقك الله ويسر لك من قادك إلى هذا المنهج فاحمد الله عز وجل وكن من الشاكرين لله عز وجل صباحا ومساء. ها؟ ولا تنسى أن تكثر من الدعاء الذي سألت عنه أم سلمة يا رسول الله أراك تكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أكثر منه يا عبد الله لا تنساه في الصباح وفي المساء. لماذا؟ قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم القلب يتقلب على صاحبه. فالثبات بيد الله عز وجل والتوفيق بيد الله. وتأمل جعل الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء ركنا من أركان الصلاة. كم مرة تعيده في اليوم والليلة؟ اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا ارشدنا إليه وثبتنا عليه. فلا بد داخل الإسلام فالأمور كلها بيد الله عز وجل والموفق من وفقه الله. وإياك أن تظن أن ما وصلت إليه أو توجهت إليه فهو بذكائك أو بعلمك أبدا، إنما التوفيق بيد الله. فاحمد الله عز وجل. قال سماحة الوالد الشيخ عبيد رحمه الله تعالى والطائفة الثانية أولو الأمر. أولو الأمر هم صنفان كما قال أهل العلم ابن تيمية وغيره. أولو الأمر هم العلماء والأمراء والحكام والمفتون والقضاة وما إلى ذلك. لماذا الرجوع إلى أولي الأمر؟ لأن من حولهم من العلماء والخبراء والأهل الحل والعقد والخبرة في الشرع والسياسة عندهم ما يؤهلهم لمعالجة النوازل. عندما تسمع هؤلاء الجماعات مقاطعة هذا المصنوع هذا البلاد وهذا البلاد والحكام لا يستجيبون. لماذا لا يستجيب الحكام؟ لأن الحكام عندهم أولويات، ينظرون في المصالح والمفاسد وينظرون هذا الذي تريد أن تقاطعه. ستكون المقاطعة خير لبلدك أم ستكون شرا على البلد؟ وفيه أمور نحن لا نفهمها ويجب أن نحمد الله عز وجل أن لم يجعلنا ممن وكلت إليهم تلكم الأمور، فهي مسؤولية عظيمة. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وكلها غيرنا وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى الحق ويرزقه اتباعه وأن يري له الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. وتأمل مثلا جائحة كورونا أصابت العالم كله، انظر كيف بعد أن عرضت على المختصين من الأطباء وغير ذلك كيف فصل فيها بعد ذلك أهل العلم وكيف بيّنوا كيف تكون الصلاة. ها؟ فعندما تكون الأمراض المعدية والخطيرة على الأمة لابد الرجوع إلى من هو أهل للكلام فيها وتحليلها، وليس كل أحد يستطيع الاستنباط ووجود الحل للمشكل أبدا. المشاكل الكبار لها أهلها. على ماذا اعتمد أهل العلم عندما أتاهم كلام المختص؟ على أثر. كان عمر بن الخطاب لم يدخل بعد إلى الشام وسمع بالطاغون هناك فسأل الصحابة فأتاه صحابي جليل قال له بأن الرسول قال إذا سمعتم بالطاعون في مكان فلا تدخلوه، وإذا كنتم خارجه وإذا كنتم داخله فلا تخرجوا منه. من هذه النصوص ومن تحليلات المختصين جاءت فتوى العلماء، وبعضهم يتبجح حتى يتبجح طبيب ما أدري فيه في الأعشاب والآخر لا هو طبيب ولا شيء، يتبجح العلماء ليسوا بأطباء وما إلى ذلك. وهذا من السفه في القول، لأن العلماء قبل أن يقولوا في أمر أصاب الأمة يجتمعون عليه ويبحثون ويطرحون الأمر على المتخصصين في المجال الذي يخص هذا ذلك الأمر. فعندما تأتيهم تفاصيل المختصين بعدها تأتي فتواهم يبين الأمة ما عليهم تجاه هذه النازلة ويدفعونها لولي الأمر لكي تعمم. ها، فما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى ولي الأمر إلا لأنهم أهل لذلك، إلا لأنهم أهل لذلك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وأنتم ترون كيف كثرت الفتن بسبب من يتدخل فيما لا يعنيه، مع أنه من أبجادية العلم في الحديث 40 النووية، وفيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومما لا يعنينا التدخل في النوازل وأن نكل الأمر إلى أهله. ونتأمل فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما أشيع الخبر بالمدينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، إلى من رجع رضي الله عنه وارضاه؟ إلى الذي عنده الخبر الصحيح والذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليه في حياته. قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقت نساءك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. قال عمر رضي الله عنه: لما نزلت الآية كنت أنا استنبطت ذلك الأمر، كنت أنا استنبطت ذلك الأمر. ما معنى استنبطه؟ أي أخرجه من مصدره بسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان حيا. أطلقت نساءك؟ قال: لا. فخرج إلى الناس رضي الله عنه وارضاه قال: لم يطلق الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يطلق نساءه. إذن هذا هو الأمر الأول في المشكلات الكبيرة، الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان حيا، وإلى سنته بعد وفاته، وهذا رجوع إلى مصدر الخبر لتوثيقه. لكن اليوم يكون المشكلة كبيرة، وأنا وأنت نرجع إلى الكتاب والسنة. ها، ألنا ذلك؟ ليس لنا ذلك، لا بد أن نتقيد بفهم السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان من العلماء المعاصرين الموثوقين في منهجهم وفي عقيدتهم. وقال رحمه الله تعالى ناصحا لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد: عليك أن تربط الناس بأئمة الهدى من العلماء المعروفين بصحة المعتقد والمنهج السديد السليم والمعروفين بالرسوخ في العلم والنصح للأمة. قال: فإن هؤلاء هم ورثة الأنبياء، فإذا قالوا كلمتهم في نازلة من النوازل فكلامهم مقبول لا ينبغي أن يرد، لأن النوازل كما ذكرنا لا يتكلم فيها إلا العالم الرباني، إلا الراسخون، وهم الذين يعرفون الفتنة إذا أقبلت، وإلا إذا أدبرت فكل عام وكل جاهل يعرفها. وتأمل قوله: عليك أن تربط الناس بأئمة الهدى. لماذا؟ لأن من الدعاة من يربط الناس بنفسه ويجعل من نفسه مرجعية. هذا سواء تلفظ به أو لم يتلفظ به، لكن حاله ومقاله تعني ذلك، تصرفاته تعني ذلك، توجهاته تعني ذلك. ففي الأمور التي هي من النوازل ومن أسباب الفتن لا بد لا يتكلم فيها إلا العالم الراسخ الرباني الذي يعرف الفتنة إذا أقبلت قبل أن تقبل، لأنها إذا أدبرت عرفها العالم والجاهل. ولذلك أئمتنا وعلماؤنا إذا حذروا من فكرة أو من كتاب أو من منهج أو من مبادئ جماعة أو من شخص وجب قبول كلامهم ونصحهم وتوجيههم فيما يحذرون، لأنهم لا يحذرون إلا ممن يجب الحذر منه. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وصلى الله.